السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين. أما بعد أيها المشاهدين الكرام، فنستكمل معا هذه الأسئلة التي نجيب عنها بأمر الله عز وجل فيما بقي من حلقات سابقة، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام وذلك فيما يلي بأمر الله عز وجل. من ضمن الأسئلة التي بقيت من الحلقات السابقة هذا السؤال. السؤال يقول: مات رجل وترك ولدين وبنت وزوجة وأم، ثم توفي أحد الولدين أثناء التفحيط، وكان أخوه وقائد السيارة التي انقلبت ومات بها، فكيف تقسم تركة الأب والابن؟ يبقى هذا السؤال يتضمن شقين. الأول لما مات الأب مات وترك ولدين وترك بنتا وزوجة وأم، فنقسم التركة أولا على هذا النحو. فبالنسبة للزوجة لها السمن، وذلك لوجود الفرع الوارث. بالنسبة للأم لها السدس، وذلك أيضا لوجود الفرع الوارث. يبقى الزوجة لها التمن، الأم لها السدس، وباقي التركة تقسم بين الولدين والبنت تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. يبقى باقي التركة تقسم إلى 5 سهام، يأخذ كل ولد سهمين والبنت تأخذ سهما واحدا. يبقى هذه تركة الأب. تتمة السؤال تقول: ثم توفي أحد الولدين، يعني واحد من الاثنين أبناء هذا المتوفى توفي أثناء التفحيط. وطبعا كلمة التفحيط هذه لعلها غريبة على أسماعنا في مصر، لكن بالنسبة للدول العربية فهذه الكلمة معلومة عندهم. طيب، اتصال معذرة ونتم هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
زي حضرتك الشيخ.
تفضلي حضرتك.
أنا كنت سألت حضرتك من فترة على سؤال، بس بعيده على حضرتك تاني لأن أخويا عايز يتأكد من الإجابة علشان ما يبقاش بيخالف ربنا. هو أنا كنت قلت لحضرتك إن والدي كان بيعمل في شركة الحديد والصلب، وكانت الشركة بمدياله سكن إداري يقيم فيه هو والعائلة. والشركة كانت بعد ما والدي توفى حبت تملك الشقة لأصحابها، فطلبت منهم مبلغ وليكن اللي هو مبلغ 20,000 جنيه يسددوه وتبقى الشقة بتاعتهم. وليا أخ من الإخوات رفض إنه، فوالدتي طلبت من إخواتي إن كل واحد يساهم في المبلغ دون بمقدار يعني ما هيورث، يعني مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسمنا ال 20,000 علينا كلنا. ففي أخ من الإخوات رفض يدفع. فدلوقتي هو رفض يدفع، يبقى ملوش. لو احنا بعنا الشقة يبقى ملوش، يعني هي لو اتباعت الشقة هتبقى 100,000 مثلا أو أزيد، يبقى ملوش في الشقة.
انت حضرتك لما سألت السؤال ده أنا أذكر قبل كده احنا قلنا إن هذه الشقة الشركة هنا بتملكها لمين؟ لمن يرغب من الورصة في السداد، مش كده؟ طيب هو واحد من الورثه مش عايز يدفع،
مش عايز. لا
طيب ايه المطلوب
دلوقتي؟ المطلوب لو احنا بعنا الشقه مش هنديله طبعا.
ما هو دي حضرتك الشركه تعطي هذه الميزه للي بينتفع بها.
هي احنا كلنا عملنا تنازل لوالدتي عشان العقد يطلع من الشركه باسم ماما، باسم والدتي. لكن هي والدتي لو حبت تباعها بتقول انا عايز ادي لكل واحد نصيبه عشان ما يبقاش حرام. فلو انا دلوقتي ما اديش لابني اللي ما دفعش من الاول هيبقى حرام ولا مش هيبقى حرام؟
هو حضرتك ما دفعش عجزا عن الاشتراك بالسهم بتاعه ولا امتناعا؟
لا يعني امتناعا عافيه كده يعني. لكن طيب هو يقدر ان هو يدفع.
هو حضرتك النهارده زي ما بقول لحضرتك، اولا بالنسبه للشقق الايجار لا تورث، الشقق الايجار لا تورث، انما ولي الامر بينظم كيفيه الانتفاع بها بعد موت المستاجر الاصلي. لكن النهارده بالنسبه للشقه الايجار انا ما بمتلكهاش، أن لي حق المنفعة فيها فقط. فالنهاردة الشركة هذه متفضلة بتملك اللي موجودين واللي شغلين العين، على الرغم أن السكن ده سكن إداري. فبالتالي النهاردة اللي بيدخل من الورثة وله رغبة في أن يأخذ هذه الميزة بياخدها، ملوش رغبة خلاص هو حر وينتفع بها باقي الورثة، والله سبحانه أعلى وأعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اسم محمد.
دكتور أيمن.
تفضل.
والله حضرتك كنت بسأل بالنسبة لحضرتك ست يعني ست وعندها أربع بنات.
نعم.
فدلوقتي حضرتك هي كانت ورشة أرض.
ممكن ترفع صوتك شوية يا أستاذ محمد؟
على بناتها الأربعة.
أستاذ محمد.
نعم.
الصوت مش واضح معذرتك، نرفع صوتك شوية بعد.
تمام حضرتك كده دكتور؟
اتفضل.
بقول لحضرتك ست وعندها أربع بنات.
نعم.
ما عندهاش ولاد.
نعم.
فهي حضرتك كان عندها قطعة أرض وبعت الأرض دي ووزعت فلوسها على بناتها. معايا دكتور؟
أيوة مع حضرتك.
فحضرتك هي بس بناتها متزوجين وكده، بس هي مش بنية يعني إن هي بنية ميراث، لا بنية إن هي بتوزع عليهم عادي يعني.
نعم. يعني حضرتك بتقول مش بنية. نعم. مش بنية تهرب من أحكام التركة.
تهرب؟
آه.
يعني هل يعني ده ما يجوزش يا دكتور؟
لا انا بسأل حضرتك، انت بتقول نيتها مش
هي مش بنية تهرب، هي بنية ان هي بتوزع على اولادها عادي.
يعني معناها ان هي ليها اراضي تانية غيرها،
ليها قرايب. اه ليها اولاد اخ.
يا اخي مش اقارب، مش اقارب، بقول ليها اراضي غير قطعة الارض اللي بعتها.
ليها اراضي. اه حضرتك
ليها اراضي تانية.
اه ليها. اه
وكتيرة.
نعم
وكتيرة، يعني مش قطعة واحدة بس.
اه ليها كذا ارض، فهي بعت ارض ووزعت على اولادها عادي واولادها البنات.
يعني انا بقول لحضرتك يعني احيانا ممكن الانسان يجد ابنائه في ضيق وهو في سعة فيقوم يساعدهم بشيء مادي، بس بشرط ان ما يكونش بيتهرب من التركة، وبشرط ان يكون عنده مال اخر ما ياخدش كل ماله اللي يملكه.
اه دكتور.
نعم.
انا مش تمام حضرتك. طب ممكن اقفل واسمع من التلفزيون؟
حاضر تحت امرك. تفضل تفضل. حاضر حاضر. طيب معذرة انطاق اتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ خايم؟
اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل.
والله يا شيخ خايم عندي سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
وستي توفت، فوصت امي قالت لوالدتي اللي هي تاخذ الذهب بتاعها. فدلوقتي يعني تاخذ الذهب يعني، وهو هي امي عليها ثلاث اخوات صبيان. فهو دلوقتي ستي تركت اربع غوايش وحلق وخاتم. فدلوقتي طب الوصية دي تتنفذ مثلا اللي هي تأخذ الذهب بتاعها من دون اخواتي، بدون خلاني اللي هي اخوات
يعني؟ ايه حضرتك هي البنت الوحيدة؟
ايوه.
احنا على فكرة الاخ الحبيب السائل بيذكرنا بعرف، ما عرفش احنا استقينا هذا العرف منين، ان لما تكون المرأة لها بنات هم اللي ياخدوا الذهب، لو لها بنت واحدة تاخد الذهب، لها اتنين تلاتة اربعة ياخدوا الذهب والولاد ما ياخدوش. والمولى سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فالذهب الذي تركته المرأة ميراث يقسم بين أبنائها، وكون أن المرأة توصي بأن الذهب هذا يكون لابنتها فنعلم أنه لا وصية لوارث. ربنا سبحانه وتعالى تولى قسمة التركة فلا وصية لوارث إلا إذا رضي الإخوة الذكور بذلك. الثلاث أبناء الذكور إن رضوا بأن يتنازلوا عن الذهب عن طيب خاطر لأختهم فلا تثريب في هذه الحال. وبالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن المرأة اللي باعت قطعة أرض وأعطتها لبناتها، النهاردة عايزين ننتبه لنقطة. النهاردة أنا كأب أو كأم مش المفروض أن أنا مديش ولادي حاجة في حياتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير ابن ثعلبة وهو أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهما لم ينهه لما قال له إني نحلت ولدي هذا نحلة أو أعطيت ابني هذا عطية، لم ينهه عن ذلك، وإنما طلب منه أمرا آخر ألا وهو أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه أنه أعطى لولده، وإنما نبهه إلى أمر آخر وهو أن يعدل بين بنيه في العطية. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في موطأ الإمام مالك أنه أعطى لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاذ 20 وسقا من تمر، هذا مقدار كبير، وأعطاه لها دونا عن إخوتها، وذلك لمكانتها ولحاجتها نظر إلى احتياجها رضي الله عنه وأرضاه. فلما حضره الموت قال لعائشة رضي الله عنها كنت قد أعطيتك كذا ولم تحزيه، ولو حزتيه لكان لك، غير أنه اليوم مال وارث. فإذا أمرها أن ترد هذا المال إلى الورثة. لماذا؟ لأن هذا التصرف صار في مرض الموت وهي لم تقبضه، تتملكه بالقبض وهي لم تفعل. فالذي ينهى عنه أن يفضل أحد الأبناء على بعض في العطية، أو أن يكون المقصد من التصرف أنه يتهرب من أحكام الميراث، يعطي لبناته لكي يحجب إخوته أو لكي يمنع أخته أن ترث تعصيبا مع بنته. لكن إن المرأة أو الرجل يعطي أرضا وعنده غيرها كثير وليس هذا كل ماله لبناته فهذا لا بأس به. وكما ذكرنا من قبل فإن كثيرا من العلماء قال بأن العدل بين الأبناء مستحب وليس بواجب، وأوجبه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والظاهرية. ومن قال بوجوب العدل بين الأبناء اختلف في معناه، فمن قائل يقول بالمساواة بينهم ذكرا وأنثى، ومن قائل يقول بل العدل أن نعطي كما أعطى رب العزة سبحانه فيكون للذكر ضعف الأنثى، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فطالما أن هذه المرأة لم تتحايل على شرع الله ولم يكن مقصدها من التصرف أن تحجب أحدا من الورثة بعد موتها فلا يحجر عليها في تصرفها طالما أعطت لبناتها الأربع وعدلت بينهن، والله سبحانه أعلى وأعلم. طالما تحقق هذا الضابط أن التصرف ليس الغرض منه التحايل على أحكام شرع الله عز وجل وإنما هو على سبيل البر والصلة لبناتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. تتمة السؤال الأول، كنا نتحدث بعدما قسمنا تركة الأب عن أن أحد الولدين، الرجل مات وترك ولدين وبنت وزوجة وأم، قلنا الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، الولدين والبنت تقسم باقي التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى، سهمان للولد وسهم للبنت. ثم توفي أحد الولدين أثناء التفحيط. التفحيط اللي بنسميها في مصر عندنا الخمسات بتاعة العربيات، الشباب يطلع بالسيارة، يركب السيارة يشد فرامل اليد ويقعد يكسر في الدركسون بتاع العربية، العربية تلف حوالين نفسها وتحدث أصواتا عالية، ويكون ذلك في ميادين عامة وقد يتسبب في إصابة بعض الناس. وكثير من الشباب لشدة الأسف للخواء الذي يعانيه من داخله فإنه يحاول أن يظهر نفسه حبا للظهور، يقوم بمثل هذه الأفعال غير مبال بالمال الذي يتلفه، وغير مبال بالأفراد الذين يتعرضون للأخطار من جراء صنيعه، وغير مبال بنفسه التي يعرضها للهلكة. وهذا الصنيع منتشر وخاصة في دول الخليج، ويؤدي إلى حدوث حالات كثيرة من الوفيات. وفي هذا السؤال يقول توفي أحد الولدين أثناء التفحيط وكان أخوه هو قائد السيارة، يعني كانوا الاثنين الإخوة يركبون السيارة معا ويقومون بهذا العمل الذي يسمى بالتفحيط، للسيارة تقعد تدور حول نفسها وهكذا إلى آخره. ثم انقلبت هذه السيارة، لو تخيلت ان في حبات من الرمال على الطريق السيارة مش هتقف ومش يبقى فيها توازن، وممكن يؤدي ذلك الى ان تنقلب وخاصة مع السرعات الكبيرة. فانقلبت السيارة ومات احد الولدين في هذا الحادث. والسؤال كيف تقسم التركة؟ احنا بينا تركة الاب كيف تقسم. بالنسبة لتركة الابن ها هنا نجد إشكالا في هذه التركة، إن أحد الإخوة تسبب في مقتل أخيه، لأن التفحيط هذا غير مشروع، وكثير من أهل العلم بحت أصواتهم وهم ينهون عنه ويبينون حرمته والمساوئ التي يتسبب فيها. عفوا نتلقى اتصال ونوالي بأمر الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
الشيخ أريد معرفة حكم الكاميرا الموجودة في الهاتف.
حكم إيه؟
يعني الكاميرا الهاتف.
طيب حضرتك بالنسبة للأسئلة بتاعتنا زي ما حضرتك شايفة متعلقة بإيه؟ بعلم الفرائض والمواريث. فحضرتك ممكن تتصلي على أي يوم ما عدا الأحد والخميس.
جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. فبالنسبة ليك طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
لو أنا كنت سألت سؤال اللي هو الحلقة قبل اللي فاتت. اللي أنا خدت مال من أبويا
أيوة 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 فاكر يا أخي الكريم. تفضل.
وأنت قلت لي اديله النص في الربح.
أيوة نعم.
رحت له قال لي انا مسامح في النص الثاني.
جزاه الله خيرا.
هو قال لي انا مسامح فيه.
خلاص جزاه الله خيرا.
يعني كده خلاص ما عنديش حاجه انا.
برئت الذمه.
ها؟
يا اخي الحبيب الحق يؤدى الى صاحبه. والذمه لا تبرأ الا باحد سبيلين، اما بالاداء واما بالابراء.
يعني هو
يعني ايه؟ انا هقول لحضرتك اهو، لو عليك فلوس لواحد. ذمتك ما تبرأش الا لما تديله حقه. او يقول لك انا مسامحك ابرأك من الدين.
قال لي انا مسامحك.
خلاص هو سامحك يبقى بارئة الذمة ان شاء الله.
وكده اخواتي كده ما لهمش صالح بالحياة دي.
لا خلاص ما لهمش حاجة، ده مال والدك. لكن زي ما قلنا برضو ربنا يعزك ويزيدك حرص على الحلال ولا تمد يدك ابدا الى مال احد.
يعني
ايه؟ يعني ما تاخدش بقى من مال ابوك تاني ولا من اي حد بقى.
لا خلاص يا دكتور.
ربنا يزيدك من فضله ويوسع علينا وليك يا رب.
كده انا ما عليهش حاجه.
لا ان شاء الله ما عليكش حاجه بامر الله.
والحاجه تحت ابويا يعني.
خلاص ان شاء الله بارئه الذمه بامر الله. بالنسبه لسؤال التفحيط او السياره، السائق اللي كان يقود السياره اخو الذي مات فيه وتسبب في موته، فهنا لو نظرنا الى التركه السابقه، احنا قلنا ان الرجل عليه رحمة الله مات وترك ولدين وبنت وزوجة وام. اللي مات دلوقتي اللي هو احد الولدين، لما تنظر الى القرابة الولد اللي كان موجود ما عادش بالنسبة له ولد، ده بالنسبة له اخ، والبنت بالنسبة له اخت، والزوجة بالنسبة له ام، هي كانت زوجة للاب لكن بالنسبة ليه هي امه. الام اللي هي ام الاب اللي مات بالنسبة للولد هي جدته لابيه. فلما ننظر إلى هذه التركة الآن، يبقى اللي مات عن أخ وعن أخت وعن زوجة وعن جدة وعن أم وعن جدة، يبقى مات عن نعم. طيب معذرة أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا دكتور الحمد لله رب العالمين، أنا عندي ولدين وبنت.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعطانا من رزقه الوفير.
ربنا يزيدك.
ولد من الأولاد معاق بس نعم. متزوج وعنده طفل، والولد نعم. الكبير شوية مستهتر ويعني الله يهدي.
وبن.
فالحين أنا بأفكر التالي إن أنا أخص الولد المعاق بشيء زيادة بس أخلي أخته تكون مثل تكون وفية عليه. مخافة ان زوجته الله يعلم القلوب، احنا ما ندريش المستقبل، المهم يكون ماله في يد امينة. والولد الكبير ما يخصه اكتبه باسم اطفاله، عنده ولد وبنت وتكون وصية عليهم امهم. وعندي ان شاء الله من خير الله كمية كبيرة من المجوهرات. هل اخص فيها فقط بنتي او ان انا اقدر قيمتها واوزعها مثل ما اشرت لفضلكم الحين، لان كثير الانسان ما يعرف الحياة من الموت.
طيب اولا جزاكم الله خيرا على الحرص على معرفة الحلال من الحرام. طيب حاضر اتصال ان شاء الله ونتولى الاجابة عن هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله دايما عندي ثلاث اسئلة بالضبط.
إذا في علم المواريث تحت أمر حضرتك.
لو في أربع غوايش وحلق وخاتم. يتقسموا إزاي على أربع أولاد يعني؟
حضرتك أنا ماليش دعوة بالذهب عبارة عن إيه، حضرتك ممكن يباع أو يتمن. أنت معايا حضرتك؟
أيوه.
يباع ويتمن.
أيوه.
وتيجي تشوف الغويشة دي ما كانوش زي بعض، اللي ياخد واحدة زايدة يدي للتاني الفرق. تمام؟
او للذكر مثل حظ الانثيين.
ايوه طبعا تركه تقسم يتمن. نعم. واحد عايز ياخدهم يدفع فلوسهم مفيش مانع، عايزين تقسموهم عينا مفيش مانع. نعم. يبقى في فرق، اللي عنده حاجه زياده يدي للتاني الفرق بتاعه.
نعم. طيب شويه في سؤال تاني.
طبعا.
الوصيه لو الام وصت بنتها بمثلا بفردين ما يخشوش على غسلها.
نعم.
بس ما لو هي قالت كده هتحصل مشكلة. لو مثلا نفذت هذه الوصية هتحصل مشكلة وهتحصل زعل وهيحصل مشاكل ما بينها وبين اخواتها. فهل الوصية دي تنفذ؟
هو حضرتك يا اخي الحبيب احنا بنقول الميت اذا اوصى بامر مشروع ينفذ، بامر غير مشروع لا ينفذ، تمام؟ فالنهاردة الانسان اللي مات يكره ان فلان وفلان يدخل عليه ويكره ذلك، فله ذلك، واحنا نعرف وخلاص ونمتثل ما اراد الميت بالنسبة لهذا الشأن. تفضل يا اخي الكريم، ايه السؤال الثالث؟ طيب خلاص ان شاء الله. بالنسبة للسائلة الكريمة التي سألت وعندها اولاد، نسأل الله ان يبارك فيهم، فالسؤال يتضمن ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنها تريد أن تخص الابن المعاق بشيء يزيد على إخوته. ذكرنا من قبل أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه وإن كان الأصل أنه ينبغي أن يتم العدل والمساواة بين الأبناء إلا إذا كانت بسبب العطية، إذا كانت بسبب كأن يكون أحد الأبناء فقيرا ويكون إخوته في رغد من العيش، يكون أحد الأبناء منشغل بطلب العلم عن كسب المال والدنيا، إن يكون أحد الأبناء عنده إعاقة أو آفة تمنعه من الكسب كما في هذا السؤال. ولذلك فإن خصته الأم بشيء من مالها في حياتها فهذا لا تثريب عليها فيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى لما تعطي هذا الابن المعاق بسبب الإعاقة التي هو فيها فذلك لا يتضمن تفرقة بين الأبناء، وإنما هي عطية بسبب. بالنسبة للشق الثاني وهو أنها تريد أن تكون الأخت قيمة عليه، احنا بنعارض السائلة الكريمة في هذه النقطة. احنا بنقول تعطي في حياتها ما تشاء، ولكن لا ينبغي أن تتدخل فيما بعد الموت. الإنسان لما يموت والعلم عند الله من سيموت قبل من، لا ينبغي أن يتدخل فيما قسمه المولى سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ما مات الورثة تقتسم المال الباقي بعد موته وفقا لشرع ربنا سبحانه وتعالى. أما بالنسبة أن هي ترشح الأخت ده تكون قيمة عليه، فمبلغ علمي أن القوانين هي التي تحدد مثل هذه الأمور، فده اللي بيقوم عليه القاضي هو الذي يقوم بالتعيين وفقا لمصلحة هذا الإنسان. ومن ثم لا ينبغي أن تقوم بقسمة تركتها في حياتها. وبالنسبة للشق المتعلق بالولد الكبير، فالأم الفاضلة تريد أن تكتب ما يخصه باسم أبنائه، وإن زوجته مثلا تتولى الإشراف على ذلك أو كده، وأنصحها ألا تفعل، أنصحها ألا تفعل. فهذا الإنسان إن كان سفيها في المال يمكن أن يحجر عليه وتلجأ إلى القاضي المختص ليتولى هذا الأمر، وإن كان فيه شيء من التبذير ينصح، يوجه وينصح بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لكن طالما أنه غير سفيه فلا يحجر عليه ولا يمنع من إرثه. فالمجنون ذاهب العقل إن كان له إرث فإنه يستحقه، ولكن يكون له قيم يدبر له ما له، لكن لا يحرم من الإرث ولا يكتب الإرث باسم أبنائه. وبالنسبة للشق الثالث من السؤال وهو بالنسبة للمجوهرات التي عند السائلة الكريمة، لا ينبغي أبدا أن تكتب هذه المجوهرات لابنتها فقط، لأن المجوهرات من أنفس الأموال، ومن ثم لا يجوز أن تستأثر بها البنت دونا عن إخوتها، وإنما ما تعطيه في حياتها عطاء على سبيل الهدية لابنتها فهذا لا تسريب عليها فيه، ولكن ما يبقى لها أمد الله في عمرها ثم تموت وتترك هذا المال فهذا يقسم بين ورثتها بشرع الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه أعلى وأعلم. فما ننصح به السائلة الكريمة أن تعطي جزءا من المال لولدها المعاق، ولكن لا تتدخل في الميراث بالنسبة لباقي الأبناء ولا بالنسبة للمعاق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يبارك لها في ذريتها وأن يحفظها، اللهم آمين. بالنسبة لتتمة السؤال الذي كنا نتحدث فيه، الرجل لما مات وترك ولدين وبنت وزوجة وأم، قسمنا التركة، ثم بعد ذلك مات أحد الولدين، فلما مات ترك أخا وأختا وأم وجدة لأب، فإذا أردنا أن نقسم التركة هنا وجدنا عائقا، ما هو هذا العائق؟ عندنا مانع من موانع الإرث. إيه هو هذا المانع؟ إن أخوه كان هو اللي بيقود السيارة التي تسببت في وفاته، السيارة اللي كان بيقوم بعملية التفحيط بها تسبب في موت أخيه، هو عرض نفسه للخطر وعرض أخاه للخطر وانتهى الأمر بموته، فأقل ما يقال في هذه المسألة أنه قتله خطأ. وها هنا نجد أن مذاهب أهل العلم قد اختلفت بالنسبة لتوريث القاتل، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، هذا الحديث اختلف أهل العلم في دلالته، فذهب الجمهور إلى منع القاتل من الميراث على الإطلاق، جمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا أن القاتل لا يرث، سواء أكان القتل عمدا أم بالتسبيب أم بالخطأ، على خلاف بين أهل العلم في نوع القتل الذي يمنع الإرث، ولكن اتفقوا فيما بينهم على أن القتل إما أنه يكون خطأ في بعض المذاهب أو يوجب الدية في مذاهب أخرى إلى غير ذلك من التفصيلات التي لا ندخل فيها، رأوا أن ذلك مانع من الإرث، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، قالوا أن القتل الخطأ لا يمنع الإرث، فمن قتل امرأ خطأ يرثه، ولكن لا يرث من ديته، لا يرث من الدية فقط، إن كانت الدية تدفعها العاقلة فلا يرث من ديته، إن كان يركب معه سيارة ويرجع على شركة التأمين بالتعويض فلا يرث من هذا التعويض عند المالكي. أما جمهور الفقهاء فقالوا بعدم الإرث في حالة القتل الخطأ طالما قتله هو خطأ. ومن ثم فهذا الأخ ما أراه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يرث من تركة أخيه، وإن كان القانون عندنا في مصر قد خالف في ذلك وأخذ بمذهب المالكية وقال بأن القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، ولكن هذا الإنسان الذي بلغ به الاستهتار إلى حد أنه يعرض نفسه وغيره للخطر ينبغي أن يؤخذ على يدك وينبغي أن يرضع، ولا يكون جزاء صنيعه أن يرث مال أخيه، وإنما ينبغي أن يقص عنه زجرا له ورضعا وزجرا لغيره، وخاصة وأن هذا الصنيع قد اشتهر وانتشر بين كثير من الناس. معذرة اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ خيمن
الله يكرمك، تفضل يا أخي الحبيب.
الله يحفظك شيخ. معلش في مسألة كده بالنسبة للمواريث، أنا حماتي توفت أمها وتركت حضرتك بيت فيه 5 أدوار.
نعم.
والخمس أدوار دول يا شيخ يعني اللي ساكنين فيه اللي هم الورثة نفسهم 5 ساكنين في البيت في الخمس أدوار دول. حضرتك ثلاثة منهم يعني مكتوب لهم الثلاثة عقد إيجار اللي هو القديم دوت. والشقتين التانيين يا شيخ مكتوبين تمليك، وهم بيقولوا انهم بنين عصابهم، فعشان كده يعني كتبت لهم تمليك الوالدة قبل ما تتوفى. والأخت السادسة لهم هي بره البيت ومش عارفة تاخد حاجة من الميراث خالص. الخمسة بيقولوا احنا مملكين، 2 مملكين، والثلاثة التانيين بيقولوا احنا المأجرين زينا زي اي مستاجر، ولكن الشيخ يعني النقطه انهم ما دفعوش اي حتى حاجه لما جم خدوا الايجار وكده.
ما شاء الله، انت زعلان عشان حماتك يعني؟
طبعا يا شيخ.
هي اللي بره؟
لا الله المستعان،
هي اللي بره مش كده؟
هي اللي بره شيخ، وبيقولوا لها ان مالكيش غير ايجار عندنا، وطبعا حصل بينهم شقاق وكده وحصل بينهم مشاكل شيخ.
ما شوف العمليه بعيده ازاي.
الله المستعان يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. في واحد منهم برضه شيخ بيقول ان هو شاري السطح،
نعم.
اخذ بالك شيخ شباب فتح تمليك عشان برضو ما يبنوش او حاجة زي كده.
حاضر حاضر.
الله يحفظك شيخ.
ربنا يكرمك سيد ويبارك لك في حماتك.
الله يبارك فيك ويسلك الدعاء. الله يحفظك.
ربنا يعزك ويكرمك يا رب.
وبارك فيك فيه. ربنا يبارك فيك
ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخي الشيخ انا لي عمة. لي عمة.
نعم.
زوجها توفى وكان متبنيين ولد.
نعم.
وسب ثروة تقدر ب 200,000.
نعم.
ولي 5 اخوات.
نعم.
ادت للاخوات 100,000.
نعم.
والولد لوحده 100,000.
نعم.
نهيناها عن ذلك ما رضيتش.
نعم.
قالت
حضرتك اللي بالنسبة للعم اللي هي ديت عمة حضرتك؟
ايوه.
طيب عمة حضرتك جوزها راح المحكمة واقر ان ده ابنه؟
لا.
امال اتبناه ازاي؟
اتبناه كتبوا باسمه ونسله وكتبوا باسمه.
يعني استخرج اوراق رسميه؟
ايوه.
استخرج اوراق رسميه. أيوة. واثبت البنوه.
ايوه.
نعم.
بس حاضر. احنا خايفين عليها والله.
طيب عموما جزاكم الله خيرا بس نتلقى اتصال واجاوب على حضرتك ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله شيخ ايمن انا ليا سؤالين كده.
اتفضل يا اخي الكريم.
لو واحده ما هو مثلا ما نفذتش الوصيه بس هي ما كانتش تعرف بس
انا مش سامع على فكره سؤالك.
قالتها الام بس هي ما كانتش تعرف اللي هي مثلا حرام بس هي وما نفذتش.
انا مش سامع صوتك على فكره يا اخي الحبيب.
نعم.
ماني سامع الصوت. علي صوتك شويه.
والله هي يعني ما بقول لحضرتك ما وصيتش مثلا ما نفذتش البنت ما وصيتش الوصيه اللي قالتها والدتها.
هي اوصتها بايه؟ الام
تحدث ما تحدثش زعل مثلا ما بينها وبين اخواتها وكده يعني. اللي هي مثلا وصت اللي هي جواز مرات اولادها اللي ما يخشوش عليها في الغسل اللي قالت كده لبنتها.
ايوه ايوه.
بنتها يعني خافت مثلا تقول.
انت حضرتك اللي سالت السؤال قبل كده مش كده؟
نعم.
انت حضرتك اللي سالت قبل كده.
ايوه. بس الثقه
انت تعرف يا اخي الحبيب انا وقع في روعي لما حضرتك تكلمت ان اما المرأة قالت اجواز بناتها ما يخشوش او مرات ولادها ما يخشوش ودي لشدة الاسف من العقوق الذي نعاني منه في هذه الايام. الرجل يتزوج ويهجر امه هجرا شنيعا والزوجة تستحوذ على الابن ويترك امه وربما اساءت الزوجة معاملة الام وتنسى ان هذه الام هي التي غزته وربته وقدمته اليها كبيرا صالحا وهذه مشكلة كبيرة. فنقول يعني الأخت جزاها الله خيرا أنها أرادت أن تضرأ مفسدة ونسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يتغمد الأم بواسع مغفرته ونعرف الإخوة بوصية الأم حتى يعوضوا ما فاتهم ويتداركوا الخلل والقصور الذي كان منهم قبل أمه. يعني لما يعلموا أن أمهم وصل الأمر بها وهي في مرضها الشديد وعلى فراش الموت اللي هي اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويصدق فيها الفاجر يصل الأمر بهذه الأم التي جبل قلبها على الحنو والعطف إنها لا تنسى هذه الإساءات من زوجة ابنها يبقى هذا الأمر يعني أنه حزن شديد ليس من زوجة الابن فقط وإنما من الابن الذي تسبب للأم في كل هذه الأحزان. فنسأل الله أن يغفرها فقد أفضت إلى ما قدمت من عمل ونسأل الله أن يكرم نزلها وأن يتجاوز عنا وعنها ويعرف الأبناء كي يتصدقوا عن أمهم ويحسنوا إليها بعد موتها طالما أنهم لم يحسنوا إليها في حياتها. والله سبحانه أعلى وأعلم. فبر الوالدين لا ينتهي عند موتهما وإنما يظل حتى بعد موتهما. وانظر أخي الحبيب ولو بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ولو بالإحسان إلى صديقهما. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل أن عمتها وزوجها قد تبنوا ولدا ولما توفي الزوج فأعطت للولد 100,000 وأعطت لإخوة هذا الرجل 100,000. أولا بالنسبة لهذا الرجل هذا الصنيع الذي فعله محرما اللي هو التبني وقد تكلمنا عن ذلك منذ لقائين. ولو مات هذا الرجل وقسمت التركة على النحو الشرعي لكان لزوجته يبقى لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث يعني هي يبقى لها 50,000 جنيه. طب وبالنسبة للإخوة الإخوة إن كانوا ذكورا هياخدوا 150,000 ذكورا وإناثا هياخدوا 150,000 تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. طيب يبقى على ذلك الزوجة لها 50,000 والإخوة لهم 150,000 ذكورا كانوا بالسوية ذكور وإناث للذكر ضعف الأنثى. هذا الولد ليس له من التركة شيء، ولكن كما بينا سلفا إن كان الرجل قد أقر في مجلس القضاء أو في مستندات رسمية أن هذا ولده فلا يمكننا أن ننفي هذا النسب لشدة الأسف. فعلى ذلك إن قسمت التركة على هذا النحو الظاهر قضاء فسيكون للزوجة الثمن، التمن، التمن يعني إيه؟ يعني 25,000 جنيه. طب والولد هياخد الباقي 175,000 جنيه، 175,000 جنيه. طب والإخوة يحجبوا به لأنه ظاهرا وقضاء ابن لهذا الرجل الذي قد مات، وهذا كله تصرف محرم، والتبني قد أبطله المولى سبحانه وتعالى، وقال ما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، وبين رب العزة سبحانه أن هذا التبني لا يرتب أثرا، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يلقب بزيد بن محمد. ومن ثم فقد بين المولى سبحانه أن هذا التبني لا يرتب أي أثر، لأنه لو كان له أثر لحرم على النبي أن يتزوج من زوجة ابنه بعدما طلقها، ولكن لا يترتب أثر على التبني وليست بزوجة ابنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لو كان هناك سبيل لرد هذا التصرف والإحسان إلى الولد بصورة أخرى، ولكن كيف تعيش معه وهو أجنبي عنها، وكيف يطلع على ما حرم الله عز وجل النظر إليه للأجنبي من شعرها ووجهها وسائر بدنها بزعم أنه ولدها وليس كذلك. فهذا كله من المخالفات التي تترتب على مخالفتنا لشرع ربنا عز وجل. بالنسبة للسؤال الذي ورد من الأخ الكريم الذي يسأل عن البيت الذي آل إلى حماته بالإرث عن أمها عليها رحمة الله، يقول أن هذا البيت من 5 طوابق ومشغول بالورثة، فبيقول في 3 طوابق منهم لهم عقود إيجار، عقود إيجار قديمة يعني ممتدة في القانون القديم، وفي شقتين تانيين تمليك، بيقول أنهم بنوهم على حسابه. فبيقول في أخ يقول أنا شارئ السطح وحماته خارج هذا البيت لا تتقاضى منه شيئا. بالنسبة له الثلاثة اللي هم مأجرين الإيجار لأجنبي أو لأحد الورثة سيان طالما أنه يدفع القيمة الإيجارية. ومن ثم فلو كان الإيجار لأجنبي كنا نقدر نطلعه من الشقة التي يشغلها، ما نقدرش نقول له أنا أبويا مات أو أمي ماتت وسيب الشقة وامشي، عاد الإيجار ممتد. ومن ثم فليس لها إلا حصتها في هذه العقود الإيجارية أو في الإيجار الذي يخرج من هذه الشقق. وبالنسبة للشقتين التمليك فهناك خطأ يحدث أن بعض الناس يبني على حسابه البيت عبارة عن دورين، يقول أنا هبني الدور الثالث، يبني ويقول الشقة دي تمليك ويقول لأبوك اكتبها لي، وهذا خطأ، لأنك متى بنيت الشقة وقمت بالسكن فيها فانتبه أنت لم تبني على أرض ملك لك حتى تصير الشقة ملك لك، وإنما أنت تبني على مال للورثة. أنت بتبني على مال مين؟ على مال الورثة، فكيف يحق لك أن تأخذ هذا المال بغير عوض؟ إنما لابد أن الشقة تقسم إلى قسمين، قسم يكون لسطح العقار مقابل بنائك عليه، مقابل بنائك عليه، ده قسم خاص للورثة كلهم بما فيهم أنت، والقسم الثاني مقابل أن أنت أقمت هذه الشقة. طب أنت مش عاجبك الطريقة دي، يبقى عندك طريقة أخرى، إن الشقة هذه تنظر كم أنفقت فيها من مباني وتشطيبات إلى غير ذلك، 20,000 25,000 30,000. طيب هنعتبر دول مقدم لهذه الشقة للإيجار ونعمل لك عقد إيجار بحالة المثل، نشوف الشقة اللي في مكانها اللي زيها اللي في مساحتها اللي في تشطيبها تتأجر بكام، وتخصم القيمة الإيجارية من هذا المقدم، وبعد نفاذه تعطي للورثة القيمة الإيجارية. يبقى عايز تخلي قيمة المباني مقدم للشقة لا بأس، عايز تتملك الشقة يبقى لابد انك تعطي عوض لأصحاب السطح الذي بنيت عليه، لابد من ذلك. لذلك الأخ اللي بيقول أنا شاري السطح، إن كان هذا الكلام صحيحا ودفع قيمة هذا السطح فهذا لا بأس به ولا تثريب عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهنكتفي بهذا القدر بأمر الله عز وجل لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، وبمشيئة الله عز وجل نتولى الإجابة عن الأسئلة التي بقيت لدينا من الحلقات السابقة، ونتم الحديث بتفصيل أكثر بمشيئة الله في سؤال التفحيط الذي لم ننتهي منه، وذلك في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوي أنوي.